بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما اللواحق فمسائل. الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر. بالنسبة إلى السيح، هو كل ما يجري على وجه الأرض كالنيل مثلا، الماء الذي يجري على وجه الأرض، هذا إذا سقى هذه الغلات فيسمى سيح. أو بعلا، البعل هو ما يشرب بعروقه في الأرض. إذا تكتبوا ذاك السيح، كل ما يجري على الأرض على وجه الأرض كالنيل. البعل ما يشرب بعروقه في الأرض، يعني نفس الشجر يتوغل في الأرض ويشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. وعذيا، هذا ما سقته السماء. فإذا كان هذه الغلات كما قلنا بلغت النصاب المعين، فإذا كانت تسقى بهذه الأمور الثلاثة فيكون زكاتها بمقدار العشر. وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. الدوالي إذا تكتبها هي الناعورة التي تديرها البقرة، والناعورة هذه مشهورة في الشام أو في مصر مثلا، عبارة عن شيء كبير زي الحلقة الكبيرة تديرها البقرة على البئر، وفيها مثل السطول هذه ترفع الماء، كلما دارت ترفع الماء وتسكبه في مثل الشرب، وهذا الشرب يؤدي إلى الأماكن التي يراد سقيها. والنواضح طبعا جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى عليه. إذا كان سقيت بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. يقول: وإن اجتمع فيه الأمران. إذا كان بعض الأحيان تسقى مثلا بالسيح، وبعض الأحيان تسقى بالدوالي مثلا، أو بعض الأحيان بالماء السماء وبعض الأحيان بالنواضح، قال: كان الحكم للأكثر. يعني ما هو أكثر السقي؟ هل هو بالسيح فيكون فيه العشر، هل هو بالدوالي فيكون نصف العشر. فإن تساويا، فإذا كان يعني مثلا نقول نصف السنة بالدوالي مثلا والنصف الآخر بالسيح، فصار مساواة. فماذا يصنع؟ قال: أخذ من نصفه العشر. الآن الناتج الذي بلغ نصاب وزاد نأخذ نقسمه إلى نصفين. النصف الأول نأخذ الزكاة منه عشرة، والنصف الثاني نأخذ نصف العشر، حتى يكون يعني بمقدار ثلاثة أرباع، يعني لا هو عشرين ولا هو عشر واحد، نصف ونصف. يقول: المسألة الثانية، إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، قال: يدرك بعضها قبل بعض. ضمت الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. يعني إذا كان بعضها يدرك يعني يثمر، يثمر بعضها قبل البعض الآخر. طبعا إذا كان مثل ما مر علينا فيما سبق بالنسبة إلى الأنعام، إذا كان عنده أنعام في أماكن مختلفة يكون حكمها حكم المال الواحد. كذلك إذا عنده زروع ونخيل في أماكن متباعدة فيكون حكمها حكم المال الواحد. فينظر إلى الجميع، هل الجميع يبلغ النصاب؟ إذا يبلغ النصاب عليه زكاة، لأنه مال واحد لشخص واحد. يقول إذا كان هذه في بلاد متباعدة وبعضها يثمر قبل البعض الآخر، فهنا بالنسبة إلى أو بعضها عفوا يدرك، هنا الإدراك المراد منه يدرك النصاب، يعني يبلغ النصاب. إذا بلغ النصاب البعض قبل البعض الآخر قال ضمت الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. إذا كان هي طبعا كما لو كانت في مكان واحد ننظر هل بلغت نصاب، فكان بها نزكيها، وإلا فلا. فهنا عفوا أنا يعني اشتبهت أيضا، يدرك يعني بلغت الثمرة، بلغت الثمرة يعني أوان النضج مثلا، بحيث أنه صارت ممكن تكون فيها زكاة. إذا أدركت يعني صارت بحيث أنها تزكى. لذلك يقول فما أدرك بحيث صار فيه الزكاة وبلغ نصابا أخذ منه. يعني الآن لو في هذه البلاد أدرك وحسبه شاف بلغ مثلا 5 أوسق، فيأخذ منه مقدار الزكاة ويدفعه وهكذا، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. لأنه بالنسبة إلى الباقي قلنا إذا هذا بلغ النصاب، طبعا كما سبق قلنا فيما سبق أنه هناك نصاب واحد بالنسبة إلى الغلات الأربع، فإذا كان بلغ شيء نصاب الباقي يؤخذ منه العشر، يعني بأي مقدار بلغ. فهنا لما هذا الأول بلغ النصاب فنأخذ منه العشر مثلا، أو نأخذ منه الزكاة التي فيه، ثم نأتي إلى الباقي أقل من النصاب أكثر من النصاب فيه زكاة، ثم يؤخذ من الباقي مثلا العشر أو نصف العشر قل أو كثر. وإن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة، عفوا وإن سبق مالا، وإن سبق مالا يدرك نصابا، مو مالا، وإن سبق ما لا يدرك نصابا. يعني إذا كان شيء لا يدرك نصاب سبق وأدرك، حسبنا وجدناه 4 أوسق فيه زكاة ما في، لكن ننتظر بالباقي، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصاب. فإذا لاحظنا أنه الباقي جاء بمقدار وسق مثلا أو أكثر، فصار الجميع أكثر من 5 أو 5، فيكون فيه زكاة، لأن الجميع الحساب حساب الجميع أنه مال واحد. طبعا مو سيقة، سبق. وإذا سبق في الإدراك ما لا يبلغ نصابا، طبعا ما في زكاة، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا. فهنا إذا كان أكمل الباقي نصاب في زكاة، ما أكمل ما في. سواء طلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمر. بالنسبة إلى مثلا الآن لما نأتي إلى النخيل مثلا نقول سواء طلع الجميع دفعة، يعني كله هذا اللي نسميه الآن خلال مثلا أو طلع، صار الطلع كله في وقت واحد، لكن واحد أدرك وصار تمرا قبل الآخر نضج، لأنه طبعا على القول بأنه إدراك مر علينا فيما سبق، هل أن إدراك النخيل مثلا أن يكون تمر كما ذهب إليه بعضهم، أو أنه لا إذا كان حمر أو أصفر مثلا، إذا كان صار رطب فهذا أدرك ففيه زكاة. على كل حال إذا هو خلال هذا طلع لكنه لم يدرك بعد، فهنا في هذه الحالة نقول سواء كله أصبح خلالا في وقت واحد أو لا، أول بعض صار خلال ثم البعض الآخر صار بعده، يعني طلع في أوقات مختلفة، أو أدرك في وقت واحد يعني صار تمر كله في وقت واحد، أو بعضه صار تمر وبعضه لم يصبح تمر إلا بعد ذلك. على كل حال نحن نحسبه بحساب مال واحد، فننظر متى ما بلغ النصاب حصلت فيه الزكاة، ومتى ما كان لم يبلغ النصاب نتربص بالباقي، فإن كان الباقي يكمل كان بها وإلا فلا. قال المسألة الثالثة، إذا كان له نخل تطلع مرة، يعني تثمر في السنة مرة واحدة، وأخرى تطلع مرتين، قيل هذا القول للشيخ وابن حمزة لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، يعني الآن بالنسبة إلى الثاني الذي يطلع مرتين هذا كأنما ثمرة سنتين، فبالنسبة إلى لما طلعت النخيل الأولى في الوقت الأول، طبعا النخيل ليس لها إلا وقت، هذه ثمرة سنتها سنوي، نعم. بالنسبة إلى الثانية طلعت في أو أثمرت في السنة الأولى، في المرة الأولى من السنة الأولى من هذه السنة، فهنا ممكن نضم هذه إلى هذا لأن هذا مال السنة الأولى. أما لو كان مثلا نفترض أن هذا طلع اللي هي النخيل الثانية التي تثمر مرتين طلعت ثم أثمرت وقطفنا الثمرة الأولى ما طلعت، ثم طلعت الثانية، الأولى طلعت مع الثانية يعني في الطلعة الثانية في النتاج الثاني، فهل نضم هذا إلى هذا؟ يقول أنه هذا القول كما قلنا للشيخ وابن حمزة لا، لا يضم، لأن هذا مال السنة الأولى وذاك مال السنة الثانية، وإنما يضم نتاج سنة واحدة لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل يضم وهو الأشبه، طبعا يضم هذا القول المشهور، يضم لأنه هو واقعا ثمرة سنة لا ثمرة سنتين، لأن هذه في السنة تثمر مرتين، فهذا إنتاج المرتين هو ثمرة سنة، إنتاج المرتين نتاج مرتين هو ثمرة سنة لا ثمرة سنة أخرى، فلذلك ضم هذا المال إلى هذا المال هو في الواقع ضم ما هو ثمرة هذه السنة إلى ضم ثمرة نفس السنة. يقول المسألة الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر. بالنسبة إلى طبعا هذه المسألة، إذا قلنا أنه يكون الرطب يعني هو الذي يكون محل الزكاة، إذا قلنا أنه إذا بلغ صار رطبا فهنا ممكن يكون فيه زكاة طبعا، ونخرج منه، فنخرج رطب من رطب، هذا ما في إشكال. أما إذا كان قلنا لا، لابد أن يكون إذا صار تمر هو الذي نخرج منه طبعا، فما يجوز إخراج رطب على هذا القول، يعني لابد أن يكون منه، يعني من هذا الرطب ليس منه. الشيء الآخر أنه بالنسبة إلى التمر نأخذه محل الرطب، ما في مانع عوض عن الرطب، ما في مانع. أما بالعكس رطب بدل التمر لا. ليش؟ لأن الرطب رطب فيه ماء فيكون وزنه أثقل، وأما التمر فجاف فيكون المقدار إذا أخذنا رطب بدل التمر يكون أقل في الواقع، لأن هذا الرطب لو جف ما بيكون بمقدار العشر بعد ذلك. فلذلك يقول لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب، لأن العنب رطب أيضا، فلو جف ما بيصير بمقدار العشر. ولو أخذه الساعي، افترض أنه هذا الساعي ما يدري هالمعنى وأخذه وجف، لما جاء وزنه شاف أنه أقل من العشر رجع بالنقصان، يرجع إلى ذاك يقول ترى أنا أخذت من عندك هذا المقدار وتبين أنه يقل، فلا بد من دفع التفاوت. الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين. الآن واحد مالك إلى النخيل مثلا ومات وعليه دين، فظهرت الثمرة وبلغت نصابا، فهنا هل يجب على الوارث أن يزكيها؟ لأن هذه بلغت النصاب. قال: لم يجب على الوارث زكاتها، طبعا لأن هذا المال ليس مال الوارث لأنه هناك دين عليه، فلا يجوز له قبل أن يقتسم مال الميت، لا يكون للوارث شيء منه، يكون للوارث بعد القسمة، والحال أن هذا عليه دين فيجب إخراج الدين ثم تقسم التركة. فهنا في هذه الحالة الوارث لا يملك هذا المال ولا يمكن أن يزكي مالا لا يملكه، والميت هذا بعد مو مكلف حتى تزكى أمواله. نعم. تعين إيش؟ ما قسم، إذا ما قسم ما يصير، ما تعين له. كلامنا في فرض الدين، الآن بيجي عدم الدين سيأتي. طبعا بالنسبة إلى المالك ليس هو مكلف، الميت ليس بمكلف، فلا تخرج زكاة ماله لأنه طبعا ميت ولو قضي الدين وفضل منها النصاب بعد سداد الدين، الباقي بمقدار خمسة أوسق مثلا لم تجب الزكاة، أيضا لا تجب الزكاة على الوارث لأنها في حكم مال الميت، لأنه كأنما لما تعلق، لما يعني صار جني الثمرة كان بحكم مال الميت، ومال الميت لا زكاة فيه كما قلنا. الآن بعد هي بحكمه كأن هذا مال للميت فلا زكاة فيه. إيه نعم، ولو صارت. طبعا هو إنما جاء بها ليبين وجه الثاني بعد وضوح الوجه الأول. ولو صارت ثمرا والمالك حي، المالك كان حي فصارت ثمر وبلغت النصاب، فقيل له أنه يجب عليك زكاة فمات. ها؟ إيه نعم. فمات، فقال وجبت الزكاة، يعني هذا موته لا ينفعه، لا بد من إخراج الزكاة. وإن كان دينه يستغرق تركته، يعني حتى لو كان الدين بمقدار التركة يجب إخراج الزكاة أولا، والديانة خلاص ما لهم شيء. لا إيه، إذا كان طبعا هو الدين يستغرق التركة ما يفضل شيئا. يقول ولو، طبعا هنا بالنسبة طبعا إذا كان سيخرج العشر، هنا يطلعوا العشر، الباقي 19 تعطى للديانة، فبيكون طبعا إذا كانت تستغرق التركة فبيكون ناقص على الديانة. قال ولو ضاقت التركة عن الدين، يعني التركة ما تكفي، ديون أكثر. قيل طبعا الآن في زكاة، هنا عفوا وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته، يعني أول يزكى حتى لو كان كما قلنا الدين يستوفي كامل التركة. أما لو، هذه مسألة ثانية، ضاقت التركة عن الدين، قصرت بشكل كبير يعني بحيث الديون كثيرة، هنا ماذا، هل يدفع للزكاة أو يدفع للدين؟ قال قيل هذا القول للشيخ في المبسوط، يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان. يعني ننظر أنه بالنسبة إلى الزكاة، الآن الزكاة مثلا كم لهم أرباب الزكاة، يعني الأصناف المستحقة للزكاة كم لهم، والديان كم لهم، فهنا يأخذ هؤلاء بعض الحصة وهؤلاء بعض الدين، يعني حتى هؤلاء يأخذون وإن نقص عليهم الزكاة، وهؤلاء يأخذون بعض أموالهم وإن نقص عليهم بعض الدين ما سدد إليهم. وقيل هذا لم يذكر قائله، يعني ما ذكر القائل من هو، بس لعله هو المشهور بين العلماء، يعني ما أشوف صاحب الجواهر نص على أنه المشهور، بس على حسب الظاهر هو المشهور. وقيل تقدم الزكاة، أول تخرج الزكاة لتعلقها بالعين، لأن قلنا فيما سبق تارة الشيء يتعلق بالعين وتارة يتعلق بالذمة، وقلنا الذي يتعلق بالدين يعني أنه بالنسبة إلى هذه العين تكون مشتركة بين المالك وبين أرباب الزكاة، فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن مستحقين زكاة، أرباب الزكاة، لأن كل مال مشترك لا يجوز لواحد من المشتركين أن يتصرف في هذا المال إلا بإذن الشريك الآخر. وأما بالنسبة إلى التعلق بالذمة لا، يعني في ذمة هذا المقدار، أما أنه هل هو في العين، لا، العين أجنبية عن ذلك. فيقول تقدم الزكاة لتعلقها بالعين، لما طبعا صار النتاج، هذا النتاج إنما وجبت الزكاة بسبب أن هذه العين، بسبب طبعا هذه العين نتجت وصارت ثمرة فوجب فيها الزكاة، فتعلقت بنفس العين. أما بالنسبة إلى الديان، الديان ما تعلق حقهم بالعين إلا متى؟ إلا بعد الوفاة، لأنهم طلبوا بأشياء أخرى، هم كانوا يطلبونه بأشياء أخرى، فهو في الواقع هم يطلبون ذمته. فلما ما فجاءوا إلى هذه العين فتعلق حقهم بالعين بهذه الثمرة، لأنه ما عنده شيء إلا هذه الثمرة، فكان تعلق الزكاة بها قبل تعلق حق الديان بها، فيقد تقدم الزكاة وهو الأقوى. السادسة، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته، إذا كان قبل أن يبدو الصلاح فهنا ملك هذا الثمر، طبعا عفوا النخل هنا بالنسبة إلى من الأشياء اللي هي ينص عليها أن الثمر ليس له حكم النخل، يعني لو أن شخصا اشترى نخلا وكانت النخل رطب أو تمر، وهل هنا يعني بعد ما شرى وتم البيع والانتقال هل أن هذه الثمرة الرطب أو التمر ملك للبائع أو للمشتري؟ طبعا هو ملك للبائع، لأن البائع باع نخلا ولم يبع ثمرا. فأما إذا كان ما بدا صلاحه، ما خرج طلعا مثلا أو خلالا، ففي هذه الحالة هذا بمثابة أنه ليس بثمر، فإذا كان ليس بثمر فيكون ملك إلى المشتري. فلذلك يقول إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته، فيكون هذا ملك له، فإذا بدا الصلاح فالزكاة عليه. وأما إذا كان لا بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع السابق. وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح، طبعا بالنسبة إلى الثمرة، شراء الثمرة على النخل أو على الشجرة ليس مطلقا يجوز، وإنما هناك بشروط، لأنه لا بد في البيع والشراء من أن يكون المبيع ليس فيه جهالة. أما إذا كان فيه جهالة هذا بيع غرر اللي يسمونه، فلا يصح. ففي بعض الأحيان يصح، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب التجارة. هنا ذكر عن المسالك، مثلا إذا بيعت قبل بدو الصلاح فهذا طبعا، ولا بد أن يكون هناك ضميمة، وإذا كان أزيد من عام مثلا فهذه كلها شرائط معتبرة، بحيث أنه تصح يصح بيع الثمرة وهي على النخل أو على الشجرة. وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح، فإذا اشترى الثمرة وحال الحال فهذه طبعا من في ماله، يعني صارت الآن من ماله، فهو الذي يزكيها. فإن ملك الثمرة بعد ذلك، فإذا ملك الثمرة بعد ذلك يعني بعد بدو الصلاح، بعد أن بدا صلاحه، هنا لما بدا صلاحه يكون الزكاة على من؟ على المالك. هو ملكها بعد ذلك، قال فالزكاة على المالك، هنا كاتب على المملك، لا غلط، هذا الموجود في طبعة المسالك والموجود في الجواهر، فالزكاة على المالك. يقول والأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمر لا بما يسمى بسرا. يعني الآن بدو الصلاح، بدو الصلاح، الآن نقول هذا لما اشتراها، لما اشترى النخل، هل كان تمر أو كان بسر رطب؟ فإن كان تمر يجب الزكاة على المالك، لأن الآن لما صارت تمر وجب فيها الزكاة. شراء النخل لا ينقل وجوب الزكاة على المشتري. وإذا كان قبل ذلك بأن كانت مثلا بسر، فالآن ما يجب عليه الزكاة على المالك، فصارت في ملك المشتري. فإذا بعد ذلك بدأ صلاحها، يعني بأن كانت تمرا فبدأ صلاحها في ملك المشتري، فهو الذي يجب عليه الزكاة. قال السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة. حكم الأجناس الأربعة. قلنا فيما سبق يستحب الزكاة في غير الغلات الأربع فيما يكال أو يوزن، مثل العدس والأرز والماش وغير ذلك. فهذا يقول حكمه حكم هذا الذي قلنا في قدر النصاب، فإذا بلغ 5 أوسق مثلا وكيفية ما يخرج منه واعتبار السقي، هذا كله مثلا يخرج العشر، نصف العشر مثلا على حسب نوع السقي، هذا نفس الذي قلناه فيما سبق. القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه. أما الأول وهو البحث في مال التجارة، ما هو مال التجارة؟ قال: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة. إذا كان حصل معاوضة بين طرفين بحيث أن هذا أعطى شيء وذاك أعطاه شيء آخر على نحو أن هذا عوض عن ذاك، فهذا يسمى تجارة. بالإضافة هذا مضافا إلى أنه قصد به الاكتساب عند التملك، يعني لما هو تملك هذا الشيء كان غرضه الربح، هذه التجارة الغرض منها الاسترباح. أما إذا كان لا، حصل معاوضة ولكن ليس الغرض منها الاسترباح، مثل مثلا الآن يقول وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني ذاك الكتاب مثلا، فهنا ليس الغرض هو الاسترباح، وإنما الغرض أنه يعطيه شيء في قبال شيء، وليس هذا مبني على الربح، بل لأنه أنا أجد أن هذا الكتاب أكثر نفع لي، لأن مثلا ذاك الكتاب عندي نسخة ثانية مثلا، فليس فيه نوع ربح. يقول وقصد به الاكتساب عند التملك، فلو انتقل إليه بميراث، فهذا ليس عقد معاوضة، وإن كان فيه اكتساب وربح أو هبة، هذا فيه يعني عقد ولكنه ليس معاوضة، لأنه يكون من طرف. قال لم يزكيه، لا زكاة فيه، لأنه ليس مال تجارة، لا يعد تجارة. وكذا لو ملكه للقنية، يعني أن يقتنيه لا أن يستربح منه، فيه معاوضة، هو ملك بعقد معاوضة، لكن ليس الغرض منه الاسترباح، وإنما الغرض منه الاقتناء في البيت مثلا. قال وكذا لو اشتراه للتجارة، يعني هو في بداية القصد كان القصد به الاكتساب عند التملك، لكن بعد ذلك تبدل قصده فنوى القنية، يقول أيضا هذا لا يكون من أموال التجارة التي يستحب الزكاة فيها. وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية أيضا لا يزكيه. وأما الشروط، هل كل مال تجارة فيه زكاة، قال لابد أن يكون فيه ثلاثة شروط: أولا يبلغ النصاب، الشيء الثاني أن يكون يطلب برأس المال أو زيادة وسيأتي بيانه، وأن يحول عليه الحول. أما بالنسبة إلى الأول وهو أن يبلغ النصاب، يقول بالنسبة إلى نصاب الزكاة أموال التجارة، هذه طبعا كما سيأتي أنه تحول أو تقوم بالدنانير والدراهم، فننظر هذه الأموال كم تساوي من الدنانير، فإذا كان زادت يعني بلغت النصاب فهنا نخرج الزكاة بهذا المقدار، يعني نعتبرها أنها بمثابة دنانير ودراهم. فيقول النصاب ويعتبر وجوده في الحول كله، لابد أنه هذه طبعا من ملكها من التجارة ويتاجر بها كانت أكثر من أو بمقدار نصاب الذهب أو بمقدار نصاب الفضة، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، في أحد الأيام كان صار هذه المال التجارة أقل من 20 دينار مثلا، سقط الاستحباب، يعني سقط الاستحباب بحيث أنه الآن يبدأ يستأنف يعني حول من جديد، ولا يكون هذا الحول السابق يكون يعني معدود، ومضى علي ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال، يعني هو شرى هذا هذه الأموال مثلا اشتراها ب مثلا نقول ب 20 دينار مثلا، هذه الأموال اشتراها هذا رأس مالها، فعرضها في السوق فما جاءت بقيمة أكثر من 20 دينار، مضى عليه مدة يطلب فيها هذا المال، يطلب برأس المال ثم زاد، ثم الآن صار يطلب ب30، كان حول الأصل وهو 20 رأس المال من حين الابتياع، يعني لما اشتراها للتجارة هذا بداية الحول، وحول الزيادة من حين ظهورها لما طلب ب30، طلب ب30 بعد الشراء بشهر مثلا، فيكون إذا حال الحول يحول الحول على رأس المال قبل أن يحول الحول على الزيادة مقدار الربح، فأول هذا يزكيه ثم بعد شهر يزكي ذلك، واضح هذا؟ يعني يكون رأس المال له حول، لأنه بعدين بعد رأس المال ظل شهر وكان يطلب بنفس رأس المال، ثم بعد شهر طلب ب30، فيصير هنا ظهرت الزيادة وهي 10 بعد شهر، هذه يبدأ من الآن يحسب لها حول مستقل. يقول الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة، يعني الآن لو كان هو اشترى شيء تجارة مثلا أموال التجارة اشتراها ب20 دينار فعرضها في السوق فجاءت 20، فإذا حال الحول يزكي وهي 20، أو طلبت بزيادة طلبت 30 فأيضا هذه يزكي. أما إذا كان لا هو اشتراها 20 أو نقول اشتراها 30 حتى يكون المقدار الذي تطلب به فيه نصاب، اشتراها 30 وعرضها في السوق فلا تأتي إلا 25 دينار، فهل فيه زكاة أو لا؟ يقول لا، لابد أن يطلب برأس المال أو يطلب بزيادة لا بأقل، فلو كان رأس ماله 100 فطلب بنقيصة ولو حبة، طبعا هنا حبة، يعني ليس المراد منه الحبة يعني حبة شعير، يعني هذا مبالغة في النقصان. ولو كان هذا الذي طلب أن يشترى به أقل من رأس المال ولو بمقدار يسير، حفنة واجد، حفنة ذهب واجد، نعم، ولو حبة يعني ولو شيء يسير مبالغة مثلا. يعني الآن مثلا، الآن لما واحد يقول لشخص مثلا اسقني الماء، يقول ذاك لا ما في، يقول ذا ولو قطرة قطرة، يعني هو هذه مبالغة، يعني ولو كان شيئا يسيرا. قال لم يستحب، لا يستحب لأنه بأقل. وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة، يعني لما عرضه كان ب30 فما جاب إلا 25، فمضى عليه أحوال، يعني هذا التجارة واجد رابحة، يعني كلما عرضه بهذه القيمة الناقصة زكاه لسنة واحدة استحبابا. وهذه الرواية هي رواية سماعة، المروية في الوسائل في المجلد 6. في صفحة 47. وهي طبعا موثقة، موثقة سماعة. قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك، قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله، إلا إذا كان ببيع بس برأس ماله فيمنعه، يعني لا يبيعه، فيمنعه من ذلك التماس الفضل، يعني طلب زيادة، الفضل يعني زيادة، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وجبت يعني ثبتت فيه الزكاة، لكن على نحو الاستحباب. وإن لم يكن أعطي به رأس مال، يعني أقل من رأس المال، فليس عليه زكاة حتى يبيعه. طبعا هنا على فرض السؤال إذا مضى عليه سنة أو سنتين أو أكثر، وإن حبسه ما حبسه، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة واحدة، زكاة سنة واحدة. أيضا رواية أخرى هي رواية العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال، يعني أريد أبيع حتى رأس المال ما يجي، ما يجي علي فيه الزكاة، قال لا. قلت أمسكه سنتين أو في نسخة سنين ثم أبيعه، ماذا علي؟ قال سنة واحدة. يقول الثالث من الشروط هو الحول، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة، الذي يعتبر في الزكاة وهو مال التجارة الذي بلغ نصابا والذي يطلب برأس المال أو بزيادة، لا بد من وجوده من أول الحول إلى آخره. فلو نقص رأس ماله، يعني في أثناء السنة صار اختلت بعض الشروط، يعني ما يطلب برأس ماله وإنما يطلب بأقل، أو نوى به القنية في أثناء السنة، انقطع الحول، ولو كان بيده نصاب بعض الحول، الآن كان بيده مثلا نصاب 6 أشهر، هذا هو مال التجارة واستمر على الشروط، يعني كانت الشروط متوفرة فيه، فاشترى به متاعا للتجارة. يعني الذي بيده نصاب، ومثل الآن مثلا الذهب، كان عنده ذهب بمقدار 20 دينار وهذا نصاب، واستمر عنده 6 أشهر، فاشترى به متاعا للتجارة بهذا المقدار 20 دينار. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط، كان حول العرض حول الأصل، عليكم السلام عليكم. كان حول العرض، طبعا العرض يعني هو المال، جزاكم الله خير. كان حول، تفضلوا، كان حول العرض، العرض طبعا عندنا نقد وعندنا عرض. النقد معلوم الذهب والفضة، العرض هو الشيء الذي اشتريته بالنقد بالذهب والفضة، الذي أموال التجارة عرضون، يعني في قبال النقد. حول، عفوا، كان حول العرض حول الأصل. يعني الآن شوف ذاك كم مضى عليه، 6 أشهر، أيضا إذا مضت 6 أشهر ثانية يعني نفس حول واحد. قال والأشبه استئناف الحول، أنه الآن يبدأ من جديد، وتلك الستة الأشهر التي مضت هذه لا يعتد بها. قال ولو كان رأس المال دون النصاب، كان مثلا 15 دينار استأنف ثم أخذه للتجارة مثلا، قال استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا، أو أنه لا، كان عنده 15 دينار من بداية السنة، بعد 6 أشهر كسب 5 دنانير صار نصاب 20. فهنا هل يحسب من أول السنة أو يحسب من الآن؟ لا، يحسب من الآن، يستأنف لما بلغ نصابا. وأما أحكامه فمسائل: الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، كما قلنا فيما سبق أنه النصاب، يعني أنه ننظر كم قيمة هذا المال، فننظر هل يبلغ 20 دينار أو لا يبلغ، إذا بلغ فيه زكاة، ما بلغ ليس فيه زكاة، فيتعلق بالقيمة. ومعنى أنه يتعلق بالقيمة يعني أنه هذا المال الآن مال التجارة يجوز لي أن أتصرف فيه، لأنه ما تعلق بعينه، وإنما كان علي أن أدفع قيمة مثلا قيمة زكاة 20 دينار. قيمة الزكاة كم من هذا مال التجارة بقيمة زكاة 20 دينار يجب علي أن أدفع، ويقوم بالدنانير أو الدراهم. وعلى هذا يقول يتفرع فرع، وهو أنه إذا كان أموال التجارة لاحظنا أنها لا تساوي 20 دينار لكن تساوي 200 درهم، لأن نصاب الفضة 200، أو لا تساوي 200 درهم وتساوي 20 دينار، تساوي أحد النصابين. قال إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين، نصاب الذهب أو نصاب الفضة دون الآخر، أما النصاب الثاني لا تبلغه، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا، يصدق الآن أنه بلغت النصاب، فإذا بلغت النصاب فيها زكاة، فيصدق بلوغ النصاب بهذا أو بهذا. المسألة الثانية، طبعا هذا التفريع خاص بالمسألة الأولى، مو يعني عنوان مستقل. المسألة الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، يعني الآن مثلا مثل ما يمثل ملك 40 شاة، فبالنسبة إلى الشيعة طبعا فيه زكاة، وهو ملكها يعني الشيعة سواء كانت للتجارة أو لغير التجارة، بما أنه ملكها فيها زكاة. فلو أراد أن يتاجر هل فيها زكاة ثانية؟ هذه زكاة الأنعام وهذه زكاة التجارة، أم زكاة واحدة؟ قال مثل 40 شاة أو 30 بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، فقط زكاة واحدة وهي زكاة الأنعام، ولا تجتمع الزكاتان، زكي هذا وهذا، هذا للتجارة وهذا للمال. قال ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. إذا قلنا أنه زكاة، طبعا إذا قلنا بالاستحباب الأمر سهل، يخرج زكاة الأنعام زكاة واحدة، تلك لو ما أخرجها هي على كل حال مستحبة. أما إذا قلنا زكاة التجارة واجبة، فبما أنه مال تجارة وبلغ نصاب فيه زكاة، سيكون هذا مشكل، هل يخرج زكاتين أو يخرج زكاة واحدة؟ وقيل هذا لم يعرف قائله، تجتمع الزكاتان، هذه وجوبا وهذه استحبابا، يعني بمعنى آخر أنه لو قلنا أنه الزكاة واجبة وزكاة التجارة، إذا اجتمعت بزكاة المال تتحول إلى مستحبة. هذا طبعا قول وموجود في بعض النسخ ولم يعرف له قائل. المسألة الثالثة، لو عاوض 40 سائمة ب40 سائمة للتجارة. طبعا 40 السائمة فيها زكاة، عاوض ب40 ثانية، يعني 40 الأولى المفروض فيه زكاة، لم يحل الحول، قبل حلول الحول أراد أن يتاجر فاشترى 40 ب40، فتبدلت تلك 40 الأولى، وقلنا إذا تبدل فيما مضى، قلنا إذا تبدل شيء بشيء فإنه الآن يستأنف حول جديد. قال سقط وجوب المالية والتجارة معا، أما المالية فلعدم تمامية الحول، وأما التجارة لأنه الآن لتوه يستأنف حول جديد، واستأنف الحول فيهما، يعني في الزكاة المالية أو زكاة التجارة. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله، بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، يعني إذا تم الحول وإن كان هو عوض هذه بهذه، لكن هذا في حكم أنه 40 السائمة لا تزال موجودة، فلا يستأنف حولا، وإنما لابد من إكمال الحول، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب، لا يقدح، لا يخدش في الوجوب، لا يخل بالوجوب، اختلاف العين لا يقدح في الوجوب. لما اختلفت العين كانت 40 وتغيرت أعيانها وصارت 40 ثانية، هذا لا يخل بالوجوب مع تحقق النصاب في الملك، لأن النصاب وهو 40 تحقق في ملكه وثبت في ملكه، فهذا لا يقدح في الوجوب، بل لا بد من القول بالوجوب. قال والأول أشبه لما قلنا فيما سبق من أنه إذا تغيرت الأعيان فإنه لا بد من استئناف حول جديد. الرابعة، إذا ظهر في مال التجارة، في مال المضاربة الربح. طبعا المضاربة أنه أنا أعطي شخص مثلا مال، أنا مني المال وهو منه العمل، ويكون نسبة نتفق طبعا في الربح، الأرباح التي تخرج مثلا أنا 50% منها وهو 50%، هذه مضاربة. فظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الأصل على رب المال. الآن مثلا أنا كان عندي 20 دينار وأعطيته 20 دينار يتاجر فيها، طبعا زكاة 20 دينار علي لأن أنا مالكها، على رب المال يعني صاحب المال لانفراده بملك، لأن 20 دينار لي أنا منفردا. أما بالنسبة إلى الربح، الربح مشترك بيني وبينه. قال وزكاة الربح بينهما، ننظر أنه هذا الربح كم، وجدنا أنه 20 دينار، نخرج الزكاة، تكون هذه الزكاة على الاثنين لأن الربح ملك للاثنين. قال يضم حصة المالك إلى ماله. الآن الحصة التي أنا لي من الربح أضمها إلى رأس المال الذي لي ويخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب، لأن كما قلنا أنه على فرض أن رأس المال هو 20 دينار نصاب، فذاك الزائد أضم إلى هذا لأن هذا يكون زائد على النصاب، فما زاد على النصاب مثل مثلا الأنعام أو النقدين فيهما زكاة. قال ولا يستحب في حصة الساعي، الساعي وهو العامل ذات الطرف الثاني، لا يستحب الزكاة إلا أن يكون نصابا. إذا كان هذا نصاب فيستحب له الزكاة، طبعا يستحب لأنه مال تجارة، لأن الربح على فرض أنه افترض كان عندنا 40 من الأغنام، الآن صاروا 60، فأنا لي 10 وهو له 10، فأنا أضم 10 إلى 40 يصير 50، كم فيها من الزكاة؟ أخرجه، هو 10 لا زكاة فيها ولا يستحب، حتى لا يستحب مع أنه مال تجارة لا يستحب لأنه لم يبلغ النصاب. وهل تخرج قبل أن ينض المال؟ نض المال يعني تحويل العرض إلى النقد. يعني الآن إحنا مثلا تاجرنا بذهب، مثلا كان المال اللي أعطيته نقد، أعطيته ذهب 20 دينار، ثم هو اشترى أغنام مثلا أو اشترى أمور وربح، صارت أرباح، فهل نقيم هذه الأموال التجارة وننظر كم رأس المال وكم الربح ونخرج الزكاة على حسب القيمة؟ والمال يعني والأموال التجارة هي على ما هي عليه، يعني لا تزال عرض، بمعنى لا تزال أعيان مو نقد، ليست ذهب ولا فضة. أما يعني يقول هل تخرج الزكاة قبل أن ينض المال أو أنه لا، لابد أن ننض المال ونحوله من قيمة، نحوله يعني نبيع هذه ونشوف كم عندنا من الذهب والفضة أو من النقد ثم نزكيه. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط، لا. وهل تخرج قبل أن ينض؟ لا، بل تخرج بعد أن ينض، لأنه وقاية لرأس المال، لأن النض وقاية لرأس المال، لأنه رأس المال كم؟ 20 دينار. لو نحن لم ننض المال لعله نحن نظن أن في ربح، لعله بعد ذلك ما في ربح، لكن إذا رجعنا إلى نقد نشوف ما زاد على رأس المال نزكي. فالنظ قطعا نعلم منه كم رأس المال وكم الربح، فهذا يسبب الوقاية له، لأنه لو بقيت على حالها لعله هذا ينزل، القيمة تنزل، فإذا نزلت القيمة ضاع رأس المال. اي طبعا. وقيل هذا القول للشيخ في الخلاف، طبعا لأن إخراج الزكاة واجب ولا يتم، طبعا إذا قلنا بوجوبه ولا يتم إلا بالنظر، فيكون النظر واجب. وقيل نعم، يعني يخرج قبل أن ينوم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية. يعني الآن هذا صار الفقراء يستحقون هذا الربح، طبعا هذا يخرج المال عن أنه لا بد أن يكون طبعا قبل ما انجي لهذه. نرجع الى وقيل لا، لانه وقاية لرأس المال. طبعا وقاية لرأس المال باعتبار انه لو فرضنا حصل التلف، لما حصل التلف بيكون التلف من وين؟ من الربح. فالتلف الذي يحصل هذا يقي، يعني الربح يقي رأس المال من التلف، لانه يكون التلف على الربح، صحيح؟ هو كله عرضة للتلف، لكن التلف اللي يروح من وين نخليه؟ من الربح مو من رأس المال. أما بالنسبة إلى قول الشيخ نعم، لا يعني مو لازم أنه ينام، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية. الفقراء الآن يستحقون هذا المقدار، فهذا بعد ما نجعل وقاية إلى رأس المال، لأن هذا مستحق للفقراء وهو أشبه. الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه. لو كان عليه دين هذا ممكن أنه يزكي، حتى لو كان التاجر لا يوفي إلا من هذا المال الذي هو مال التجارة فيخرج الزكاة. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين، لأن هذا العين وجبت فيه الزكاة، حتى لو في ذمته أموال لا يمنع من إخراج الزكاة من هذا العين، إلا واحق إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.